السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وبعافية، ويحفظ مصر وجميع بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ويرفع الغمة والوباء عنا وعن بلادنا، اللهم آمين. قريبا قريبا وبلغنا رمضان يا رب العالمين. ومعي ومعكم الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف. أهلا ومرحبا يا أستاذنا.
أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، وأهلا بأسرة القناة، وأهلا بالسادة المشاهدين.
اهلا بحضرتك مره اخرى. لعلنا الاحد الماضي كنا نتحدث عن دروس مستفاده من فيروس او فيروس كورونا، واليوم نستكمل حوارنا حول هذه الدروس المستفاده. تكلمنا في الحلقه الماضيه لا تغتر بقوتك، لا تغتر بعلمك. ايضا نريد ان نستكمل الحديث عن الدروس المستفاده استاذنا الدكتور.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه أحب أن أوجه تحية إجلال وتعظيم وتقدير للأوساط الطبية من أول مدراء المستشفيات، للسادة الأطباء، لأتقن التمريض، للسادة العاملين بجميع الأوساط الطبية على ما بذلوه ويبذلوه من جهد في مواجهة هذا الوباء. ثانيا أوجه أيضا تحية إجلال وتعظيم وتقدير واحترام لأفراد القوات المسلحة وكتائب القوات المسلحة وقيادات القوات المسلحة على أيضا ما بذلوه في تطهير المنشآت والمؤسسات الحكومية والشوارع والميادين، وهذا جهد عظيم لابد أن يشكروا عليه. وكذلك أوجه تحية إجلال وتعظيم وتقدير واحترام لرجال الشرطة الذين يعني يبذلون قصارى جهدهم من أجل منع التجمعات ومن أجل تنفيذ حظر التجوال، لهم أيضا منا تحية إجلال وتقدير. أما بخصوص الدروس المستفادة، طبعا هذا الوباء غير أفكار الناس بصورة قوية جدا. أنا شخصيا لما درست هذا الوباء وجدت ان لابد ان احنا نخرج منه لمجموعه من الدروس المستفاده. الدرس الاول اللي احنا تكلمنا عنه من قبل، لا تغتر بعلمك ولا تغتر بقوتك، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام عندما رد على قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي. فربنا قال ايه؟ قال اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع. الاثنين مع بعض، القوة وجمع المال. طيب الدرس الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهاردة، برغم قوة العنايات المركزة على مستوى العالم، وبرغم تطور الأوساط الصحية على مستوى العالم، إلا أن هذا الوباء أحدث ربكة
في العالم
كله. كله يعني هضرب حضرتك مثال. عندنا مثلا ألمانيا عندها من أسرة العناية المركزة اللي هي الانتنسيف كير أكتر من 36,000 سرير. ومع ذلك حدث عندها ربكة وبدأت تفكر في بناء مستشفيات ميدانية. كذلك أمريكا نفس القصة، عندها أوساط طبية عالية جدا ومع ذلك الوباء أحدث عندها ربكة.
والأعداد عندهم كبيرة جدا، يعني احنا من لطف ربنا ان الأعداد عندنا إلى الآن أسأل الله عز وجل أن تقل ولا تزيد، محدودة إلى حد طبعا كبير بالنسبة لهم.
هي بص يا أستاذ أحمد، دي رحمة من ربنا بالدول الإسلامية لأسباب، يعني هي برضو لابد إن احنا نعتز بإسلامنا.
الحمد لله
إسلامنا بيعلمنا الطهارة والنظافة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطهارة والنظافة والوضوء والصلاة، كل هذه الأشياء اللي بيفعلها المسلم بتجنبه الكثير من الشرور ومن الأمراض الوبائية. لكن تعال نتكلم على واقعنا الحالي والمستقبل اللي احنا بنتمناه لبلدنا ولشعوبنا. لو أخذنا الصورة الموجودة حاليا دلوقتي في أوروبا وأمريكا وآسيا، وقلنا ان هذه الصورة لو تكررت عندنا في مصر،
لا قدر الله،
لا قدر الله، ربنا يكفينا شره
يا رب، اللهم امين،
ماذا تفعل الأوساط الطبية
ما عندناش
بإمكانياتها المحدودة في مثل هذا الوباء. إذن لابد أن نفكر من الآن في كيفية الاستعداد لمثل هذه الأوبئة
كدرس مستفاد.
نعم لابد أن نفكر في كيفية الاستعداد لمثل هذه الأوبئة في الفترة القادمة. أنا اقتراحي في هذه المسألة أي مستشفى مركزي على مستوى مراكز المحافظات لابد من إعادة تأسيسها وبنائها وتجهيزها بحيث أن يكون فيها على الأقل 100 سرير عناية مركزة، على الأقل 100 سرير عناية مركزة. والدولة بفضل الله وفضل ثم بفضل جهود قواتها المسلحة تستطيع أن تفعل ذلك، والأمر يسير، ولكن هي الموضوع أن الفكرة يتم تبنيها من السادة المسؤولين زي ما عملنا في زلزال 94. المدارس القديمة لما وقعت أو بدأت تتصدع
اتبنت مدارس جديدة
مكانها مدارس جديدة
وهي البقية الآن
وهي البقية إلى الآن. يبقى إذا لابد إحنا نأخذ درس من هذا الموضوع، لابد من إعادة تجهيز أو تأسيس أو بناء المستشفيات اللي موجودة في مراكز المحافظات.
ده
أمر عاجل،
هيبقى تكاتف من الناس جميعا ولا
يعني طبعا لا
مش جهه بعينها يعني.
لا بص حضرتك يعني زي ما الناس
المساله هتبقى محتاجه ماديات ومحتاجه نفقات كبيره
جدا. شوف يا استاذ احمد، الناس لما تحس ان انت بتعمل لصالحها هتتكاتف وهتتبرع، زي ما الناس عملت في بناء المدارس، الناس تبرعت وتم اقامه المدارس من تبرعات الناس ومن جهود الدوله ومن نفقات الدوله. كذلك الامر يتم اقامه مستشفيات مركزيه في كل مراكز المحافظات يكون فيها الانتنسيف كير عالي جدا. انا هضرب مثال بسيط ايضا. النهارده بعض الاحيان يكون مثلا عندنا مريض سكر ونروح بيه معهد السكر يقول لك معلش والله احنا قاسمين عندنا السرير، دور على سرير في اماكن ثانيه. طب تخيل ده مريض سكر، فاهمني، على مستوى مثلا مجموعه من المرضى بتوع السكر وملوش مكان في الرعايه المركزه في معهد السكر. يبقى اذا لابد ان احنا نستعد. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، جميع دول العالم النهارده ما فيش حاجه اسمها ان هو يبيع لك اي سلعه غذائيه غير مغلفه.
ده اللي كنت هقول لحضرتك عليه. احنا دلوقتي عندنا في الاماكن في ناس بتحط الخبز في الشارع، الفاكهه في ما معرضه للهواء ومعرضه لل يعني
ده اكبر خطر،
الحشرات عفانا الله
واياكم، ده اكبر خطر.
والناس بتاخد يمكن ما تغسلش كويس وتاكل بعد كده.
انت عارف حضرتك ان كثير من الامراض الفيروسيه الوبائيه بتنتقل عن طريق تلوث الخضار والفاكهه. المانيا كان ظهر فيها في من حوالي 10 سنين وباء اجتاح المانيا بسبب ان كان عندهم تلوث في الخضار والفاكهه، وكان الميكروب اللي مسببه ميكروب بنسميه الاشيريشيا كولاي، وعمل مشاكل عندهم. عندنا الالتهاب الكبدي الوبائي من النوع ألف بينتقل عن طريق الخضار والفاكهه الملوثه. يبقى اذا الاقتراح ان يبقى في كل محافظه مجمع كبير، هذا المجمع دوره ان هو يتم تجميع الخضار والفاكهه في هذا المكان، وبعدين يتم تغليف وتعبئه هذه الخضروات وهذه الفاكهه، وتخرج من هذا المجمع الى مراكز توزيع للمستهلك مغلفه في الفوم وبالسلوفان، تروح له نظيفه خالية من أي مشاكل.
الوقاية خير من العلاج.
الوقاية خير من العلاج.
يعني ما نستناش الوباء عشان بعد كده نقعد نتعامل معاه، لا احنا من الأول خالص نبدأ وديننا دين النظافة.
جزاك الله خير، وهذه مسألة هينة وسهلة.
صحيح.
يعني أنا برضه يعني عشان برضه نوضح للسادة المسؤولين والسادة المشاهدين، احنا عندنا سوق العبور اللي هنا في مصر. كان الأول في رود الفرج، انتقل لسوق العبور، جميع محافظات الجمهورية بتصب فيه. اللي بيجي من أسوان أو بيجي من الدلتا، فهمني، جاي محمل معاه مشاكل المحافظة، بينقلها للقاهرة وضواحيها وبينقل لكل الدنيا في البلد. يبقى إذا لو أنا عملت مجمعات في كل محافظة
وقللنا الانتقال،
وقللنا الانتقال
من محافظة لأخرى،
قللنا التكلفة للمستهلك، ادينا للمستهلك غذاء صحي آمن. غذاء صحي آمن ده مهم جدا. أولا ده هيمنع تكلفة الـ الـ الـ
الـ الانتقال
دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هيمنع تكلفة العلاجات للأمراض. أنت المريض مثلا زي مريض التهاب كبدي وبائي أو تسمم غذائي بيكلف الدولة آلافات من الجنيهات. النهاردة الدولة بتطلع قرارات طبية مثل هذه الحالات بسرعة عالية جدا. لكن لو احنا طلعنا غذاء صحي آمن نستطيع ان احنا نكلف نستطيع ان احنا نخفض تكاليف العلاجات لمثل هذه الأمراض. والمسألة هينة وسهلة، ممكن يقوم بها القوات المسلحة وهم عندهم القدرة والاستطاعة ان هم يفعلوا ذلك. مجمعات في كل محافظة يتجمع فيها الخضار والفاكهة
معبأ
هي تتجمع من المزارعين او اللي هم اصحاب البساتين تتجمع عندهم، وبجانب هذا المجمع او بداخل هذا المجمع مجموعة تقوم بغسل الخضار والفاكهة وتعبئته بصورة جيدة.
وبرضو احنا كمان كافراد المفروض لما حتى ان يحدث هذا الامر يبقى عندنا احنا وعي، لما نشتري فاكهة او خضار او خضروات تغسل جيدا، فالطريقة المثلى المؤقتة ان احنا نقي انفسنا الفيروسات لحين ما يحدث هذا او هذه الاقتراحات.
يعني ده جزاك الله خير، دي عملية مؤقتة. اي خضار او فاكهة النهاردة بتيجي من السوق اللي هو اتلعب فيها ومسكتها اكثر من ايد، يعني مثلا حضرتك هنروح نشتري طماطم من السوق او خضار من السوق، كام واحد مسك الطماطماية دي وحطها او كام واحدة
كتير،
فهمني؟ الايد دي حضرتك لو احنا حتى جينا النهارده مثلا خدنا مسحه كده من ايدينا وحطيناها على مزارع بكتيريا اتفرج عليها تاني يوم هتلاقي مستعمرات بملايين بل مليارات البكتيريا موجوده على هذه المستنبتات. يبقى اذا مؤقتا اي خضار هنجيبه اي فاكهه هنجيبها لابد من غسلها كويس جدا بالماء والخل.
ماء
وخل
يعني ينقع فتره يتحط فيه فترة
زمنية تتغسل كذا مرة كده بالماء العادي، وبعد كده تنقع في ماء وخل، وبعد كده تشطف لمدة ربع ساعة مثلا. لو نصف ساعة يبقى أفضل،
يعني كل ما طالت المدة
وهو
محطوط في الماء والخل يكون أفضل،
كان أفضل
الفواكه والخضروات وكده يعني.
بالظبط كده. وبعد كده ناخدها ونشطفها بماء عادية أو ناخدها زي ما هي كده مفيش مشكلة خالص، فاهمني حضرتك؟ فده حل مؤقت. لكن الحل الجذري يعني حضرتك، أنا رحت اليابان وهحكي لك مثال بسيط.
اتفضل يا فندم.
رحت اليابان وجدت صاحبة بستان عندها بستان وعندها محل او منفذ توزيع للخضار والفاكهة بتاع البستان بتاعها. هي بتجيب من البستان بتاعها جميع الفاكهة والخضار مغلفة وتحطهم في هذا المنفذ، وحط صندوق مفتوح. الصندوق ده مثلا انا باجي اخد الحاجة اللي انا محتاجها مكتوب عليها السعر، بروح حاطط الفلوس فين؟ في الصندوق. طب واحد مثلا معاه 10,000 ين خد حاجات ب 3,000 ين، يروح فاتح الصندوق حاطط ال 10,000 ين واخد ال 7,000 ين. تيجي الست دي اخر النهار،
ده في اليابان،
ده في اليابان تيجي الست دي اخر النهار تاخد الصندوق، واذا كان بقي
يعني
بعض المعبئات
الا من رحم الله، لو ده يعني حدث ولا حرج الا من رحم الله للاسف الشديد.
لازم نتعلم الامانه،
هي ديننا دين الامانه.
بالظبط كده، لازم نتعلم نحافظ على اموالنا، يعني كل واحد يكون حريص على ان ما يأذيش اخاه ولا يضر اخاه. لا، الناس بره اذا قلت حاجه كده في اليابان لو انت سبت حاجه النهارده تيجي تاني يوم تلاقيها مفكلها زي ما هي، امانه. فالشاهد من ذلك ان جميع دول العالم النهارده يا استاذ احمد ما بتبيعش لا خضار ولا فاكهه ولا لحوم ولا اسماك. برضه في اليابان تخش المول بيتم تقطيع الاسماك الى قطع زي ما انت عايز، في فوم مثلا ب 20 ين، في فوم ب 100 ين، خد زي ما انت عايز. وانا برضه هحكي لك على برضه واقعه ظريفه جدا. دخلت فوجدت سمكه كبيره معروضه في الثلاجه، فطلبت الشيف بتاع اللي بيعد الحاجات دي، فقال لي قلت له انا عايز اشتري السمكه دي، بس حضرتك عليها اقطعها لك وهحطها لك في فوم. قلت له طب هتاخد كام؟ قال لي زيرو ين.
زيرو ين
يعني مش عايز حاجه خالص،
مش هاخد حاجه يعني
خالص،
خدمه.
كتب لي ثمن السمكه فقط على الفوم،
مجانية زي ما بيتقال،
الفوم اللي هو عمله، ورحت دفعت ثمن السمكه فقط. يعني الشاهد من ذلك ايه؟ انت ما تخرجش حتى بالسمكه من قلب المكان، لا، لازم يعبئها لك، يتم تعبئتها، فاهمني؟ يا ريت المنظومه دي تكون موجوده عندنا في مصر، واحنا بلد كبيره مش بلد صغيره. يعني النهارده مصر مش عايزين بقى نقول 3,000 حضاره جايين، لا، ده احنا عايزين 10,000 حضاره جايين. بس نبداها من الان، تطوير المنظومه الغذائيه، تطوير المنظومه الصحيه. برضو النهارده في درس ثالث مستفاد مهم جدا اتعلمناه من هذا الموضوع. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى جميع أساتذة الجامعات رفعوا المحتويات والمقررات على النت والطالب بيتعامل معها أونلاين. فأصبح النهاردة في فرصة إن احنا نقيم تعليم عن بعد على أعلى مستوى.
هنقلل الاجتماعات،
هنقلل التجمعات،
التجمعات صحيح،
هنقلل نعم. المشاكل، هنقلل التكاليف، هيبقى في منظومة جديدة في التعليم إن شاء الله، يعني هنسمع عنها خير إن شاء الله.
نعم دكتور حنفي بارك الله فيكم، متعكم الله بالصحة والعافية. ولو معنا اتصالات يا شباب بارك الله فيكم، وأنبه أن تكون في الحلقة أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف. فإلى أن تأتينا بعض الاتصالات، البعض يسأل ويقول يعني كنا نسمع ان فيروس كورونا ما بيجيش للأطفال او خطورته مش على الأطفال او الشباب، ودائما يأتي لكبار السن، لكن رأينا في الواقع ان يعني أطفال ربنا قدر عليها ان يأتيها هذا الفيروس، وربما حدثت بعض حالات الوفاة، صلى الله يحفظ أبناء المسلمين جميعا، وكبار وتخطوا 70 عاما جاءهم الفيروس وتم الشفاء. هل فعلا المسألة يعني في فئة عمرية معينة يأتي إليها وفئة لا يأتي إليها دكتور حنفي؟
لا، ده كلام صحيح. هو الفيروس يأتي لجميع الأعمار، من الأطفال إلى الشباب إلى كبار السن إلى الشيوخ إلى أرذل العمر، ولكن نسب الوفيات مختلفة. يعني مثلا نسب الوفيات عند الأطفال حتى من سن 5 سنين لغاية سن 30 سنة اللي هي مرحلة الشباب 2%. من سن 30 إلى 40 بتصل إلى 4%، من 40 إلى 50 بتصل إلى 3.8%، من 50 إلى 60 ممكن تصل إلى 6%، فوق 70 و80 اللي هي مرحلة أذى العمر أو الشيخوخة بتصل إلى 14.6% أو 15%. لكن هذا لا يمنع إن الطفل ممكن يصاب ويشفى، وكذلك كبير السن ممكن يصاب ويشفى. وده بيتوقف على نمرة 1 جرعة الفيروس يتعرض لها الإنسان، نمرة 2 قوة جهاز المناعة اللي في جسمه. يعني ممكن إيه؟ ممكن مثلا الطفل الصغير ده عنده مناعة يقدر يقاوم بها الفيروس أو لا، كذلك الرجل الكبير ممكن يبقى عنده مناعة يستطيع أنه يقاوم بها هذا الفيروس أو لا. بس هي المشكلة في كبار السن بتبقى أشد. ليه؟ لان احنا معلوم بالنسبه لنا ان كل واحد ما بيتقدم في السن كل ما الاجهزه بتاعته بتضعف. لكن لو هو خد مثلا بعض الاغذيه اللي بتقوي جهاز المناعه هيبقى المناعه عنده احسن وافضل بفضل ده، وفي اغذيه كثيره جدا بتقوي جهاز المناعه.
نعم دكتور حنفي، الانتقال لهذا الفيروس يعني هل هو بالملامسه، نضع ايدينا على الاسطح او على ثم على الانف او العين او الفم؟ وقيل الآن يعني ما أعرفش دي صحيحة ولا لا هذه المعلومة، أنه بينتقل عبر الهواء، هل فعلا هو ينتقل عبر الهواء؟
لا، إذا كنت تقصد بالهواء يعني الرياح أو ما شابه ذلك، الفيروس لا ينتقل بالهواء. بمعنى يعني مثلا دلوقتي لو الفيروس موجود مثلا في الجيزة لا ينتقل المنوفية بالهواء،
ولكن لو مجموعة قاعدة في مكان وفي مسافة هل ممكن ينتقل إلى
هو الهواء؟ ينتقل حضرتك بالقطرات اللي خارجة من السعال أو من الكحة بتاع الإنسان المصاب أو اللي حامل للفيروس في الحيز نفسه.
لكن يعني لو في مسافة
مثلا بينك وبينه على الأقل متر أو 2 متر ممكن يكون في تجنب للإصابة. لكن افرض بقى قاعدين في حجرة مغلقة، ودايما الناس تقول لك احنا ايه هنقفل علينا الغرفة وده أفضل لنا، الهواء اللي جاي من بره جاي محمل بالفيروس. لا، الكلام ده مش صحيح. الهواء اللي جاي من بره ما هوش محمل بالفيروس، لان فيروسات كورونا من الفيروسات الكبيره شويه في الحجم. لا تنتقل بالهواء، ولكن تنتقل بالرذاذ اللي هو خارج من المصاب. واحد عطس عطسه واحنا قاعدين في الغرفه المغلقه ممكن الناس تصاب منها. طب افرض ان احنا فاتحين الشبابيك وفي اريشن يعني في تجدد هواء، تبقى نسبه الاصابات قليله.
عشان كده العطسه المفروض ما تبقاش في الهواء المطلق، يعني يا اما بمنديل يا اما في كوم
في ملابس. هو ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان اذا عطس يضع ايه كمه على فمه وعلى انفه عشان ما تنتشرش العطسه.
نعم، ناخد الصلاه ونواصل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ام محمد اهلا ومرحبا، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
لو سمحت اسال الدكتور عن ليا بنتي هي حامل في الشهر السادس
ما شاء الله.
فهي كان المفروض تاخد ابره تيتانوس. فدلوقتي الدكتوره بتقول لها لا ما تنزليش الصحه عشان في مشاكل بره وفي كورونا وفي كده. فاسال الدكتور هل دلوقتي لو ما خدتش ابره التيتانوس دي ليها مثلا علاقه بالكورونا على الجنين وعليها، ولا هي حاجه عاديه مثلا ممكن تعدي؟
يا رب يعافيها ويقوم بالسلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم استاذنا الدكتور. طب نجيب سؤال الاخت ام احمد، ام محمد معذره، ابنتها حامل في السادس، حقنه التيتانوس، الدكتوره بتقول لها ما تنزليش وتروحي الصح عشان التجمعات وكده. لو هي ما خدتش هذه الحقنه هل هيبقى فيها تاثير وكورونا وعلى الجنين وعلى الام؟
التيتانوس موجود في الصيدليات، ممكن تبعت اي حد يشتريه من الصيدليات وتاخدها وهي في البيت.
يعني تاخدها وهي في البيت؟
طبعا.
مهم انها تاخد الحقنه دي، ما تهملهاش يعني.
لا طبعا مهم، عشان لو حصل تلوث لل قطع الحبل السري او تلوث ليها هي شخصيا ممكن يجي لها ميكروب التيتانوس يعني يضيعها يموتها.
ربنا يحميها ويحفظها وتقوم بالسلامه
وتاخد الحقنه، مهم جدا.
نعم، انتهينا من مساله الانتقال في الهواء، يبقى ناخد مسافات نحتاط. مش معنى ان احنا قاعدين في البيت يبقى 5 6 7 قاعدين في نفس المكان في نفس الغرفه، يبقى قاعدين في مسافات بيننا، خصوصا الناس اللي بتخرج وبتروح وبتترك البيت لظروف ضروريه المفروض تتقي الله عز وجل في ذويها. يعني
طبعا طبعا مهم. ممكن واحد يجي وهو جاي مثلا كان مثلا في ميكروباص او في اتوبيس او في اي تجمع من التجمعات بتاعت البشر، حد عطس هو لا يعلم ان هو مثلا عنده كورونا وجاي الفيروس موجود على الملابس بتاعته، فممكن بهذه الملابس ينقل لافراد الاسره وهو لا يدري. ولذلك قلت من قبل اللي يجي من بره وخصوصا اللي هو خالط عدد كبير جدا من الناس في العمل بره،
ركب ميكروباصات ومترو
بالظبط كده، يجي يخش على الحمام يخلع الملابس بتاعته تحط في الغساله فيمنع حضرتك ويلبس طاقم جديد علشان يحمي افراد الاسره ويغسل ايديه، ولو طبعا غسل راسه واستحمى يبقى افضل.
نعم. استاذ خالد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل.
الله يرحمك
ويرضى عنك. اللهم امين.
اللهم امين يا باشا عنه عنك.
الله يحفظك، اتفضل يا فندم.
اخبار فيروس كورونا وانتشر في انحاء العالم كله.
هو بقى عالمي، ربنا يعافينا ويعافيك ويجنبنا هذا الفيروس.
يا عم ربنا يعفو مصر تما.
امين يا رب. سؤال حضرتك، ربنا يعفو عنا اجمعين.
اللهم امين.
هل انت بتسال هل هو انتشر عالميا على مستوى العالم كله يعني؟
أول بيقولوا انتشر على مستوى العالم كله.
الواقع يشهد بهذا يعني، لكن هي بنسب من دولة لدولة، ربنا يعفو عنا أجمعين. حاضر حاضر يا أستاذ خالد. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عاطف السلام عليكم.
سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي.
الله يحبك ويرضى عنك يا أستاذ عاطف. الله يبارك في عمرك.
يا رب. وسلام للأستاذ الدكتور.
الله يسلمك ويحفظك ويحفظه.
بارك الله فيك.
اتفضل يا فندم.
بعد اذن حضرتك عايز اسال، يعني مريض الحمى البحر الابيض المتوسط في ظل هذه الفيروسات ما فيش له حصانه او 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 يعني بديل من الكولشيسين اللي هو بياخده؟
حصانه او بديل؟
يعني هو بياخد كولشيسين. ففي حاجه مثلا اعشاب او حاجه تقوض هذه المناعه بتاعه؟ مريض حمى البحر الابيض المتوسط.
ربي يعافيه ويشفي مرضانا جميعا.
امين يا رب. امين.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، الناس بتسال دكتورنا الحبيب الاخ خالد بيقول هو فعلا فيروس عالمي انتشر وكده، فهل فعلا هو وباء يعني انتشر في الدنيا
يعني
كلها؟
هو الوباء بدات البشاير بتاعته في ديسمبر بالتحديد في اول ديسمبر، وبعد كده ده بدا في يوهان، وبعد كده زادت الحده بتاعته في يوهان، وكلنا عرفنا ان يوهان تم اصابه فيها اكثر من 81,000، والوفيات وصلت ليه حوالي 4,500. للاسف منظمه الصحه العالميه تاخرت في اعلان ان هذا وباء. يعني هو ظهر في بدايه مارس، يمكن كان في بعض التقارير ان هو كان في نوفمبر، من مارس ل 11 مارس اللي هو اليوم اللي اعلنت فيه منظمه الصحه العالميه ان هو بقى عالمي. الفتره دي خلى الانتشار اوسع.
خصوصا ان في ناس سافرت من بلد لبلد ومن مكان لمكان.
بالضبط كده. الناس ما خدتش الاحتياطات لمنع هذا الانتشار. فهذا التاخير عمل مشكله. ولذلك بعض الناس بيلوموا على منظمه الصحه العالميه تاخرها في هذا الاعلان، لكن هو دلوقتي حاليا بقت الصوره شديده جدا وبقى عالمي.
نسال الله العافيه.
اللهم امين.
وينجينا اجمعين. الله ان ينجينا يا رب. استاذه ايمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا عايز اسال بالنسبه ان احنا المفروض نتجنب المرض، يعني احنا المفروض نقعد في البيوت صح؟
نعم
قدر
المستطاع، ما نخرجش الا الضروره.
طيب بالنسبه اللي هو مضطر،
ما عندوش شغل ما يخرجش يعني.
طب وبالنسبه اللي هو يعني اوتو باليوم يوم بيومه مضطر ان هو يروح شغله، ايه عليه ذنب ان هو يطلع ممكن يأذي الناس او يأذي؟ ده عليه ذنب؟ هل كده هو عليه ذنب؟
احنا عشان هو مش فتوى، عشان مش فتوى يعني هنرجئها، يعني مسألة ان هو بيخرج يوم بيومه عشان شغال عشان قوته يوم بيوم، فهل هيبقى عليه ذنب او معلوش ذنب؟ اصلا انه ما يكونش عليه ذنب بدليل ان احنا شغالين اهو والناس شغالة، لكن مسألة الفتوى هنرجئها للقاء الفتاوى في اهل الذكر ان شاء الله تعالى، وربنا يوسع على المسلمين يوسع علينا اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا في ناس مضطرة انها تخرج، ودول حضرتك بتنصحهم بوقايات، ده اللي احنا هنتكلم عنه، ازاي نقي انفسنا قدر المستطاع، وكل شيء بقدر الله عز وجل. نعم دكتور.
يعني قدر المستطاع ياخذ بالاحتياطات اللازمه، ان هو ما يختلطش مع اكبر تجمعات من الناس، ان هو لو بيبيع خضار او فاكهه يعني يغسل ايديه كل شويه، يستنشق ويستنسل كل شويه، يلبس الفيس ماسك اللي هو الكمامه، فهمني؟ ياخد كل الاحتياطات ديت ان هو بحيث يعني يقلل من العدوى قدر المستطاع.
نعم، ويرجع ما يرجع يقلع ملابسه، يخلع ملابسه ويغسلها او يجنبها، ياخد باله يغسل ايديه اول ما يخش من البيت، او يعني يغتسل. يعني المهم انه يعني الوقايه خير من العلاج.
نعم ده صحيح.
وربنا يعفو عنا اجمعين. وربنا ينجينا يا رب. الاخ عاطف، ربنا يعفو عن المرضى جميعا. مريض ده بيسال عن مريض حمى البحر المتوسط، هل هناك اعشاب تقوي لديه المناعه؟ لان طبعا عنده ضعف
في المناعه. حمى البحر المتوسط دي مرض بكتيري بيصيب بعض الناس، بيسببه ميكروب البروسيلا. تقويه جهاز المناعه في اعشاب كثيره جدا، زي مثلا عندنا حاجات بسيطة ورخيصة، يعني عندنا الحمضيات زي الليمون واليوسف والبرتقال فيها فيتامين سي، ده مهم جدا لتقوية جهاز المناعة. في عندنا الخضروات فيها البيتا كاروتين، وده مهم جدا أيضا لتقوية جهاز المناعة. في عندنا الأفوكادو، في عندنا الكيوي، في عندنا اللوز، في عندنا المحار، في عندنا الاسماك فيها فيتامين د وده مهم برضو للجسم. في عندنا اغذيه كثيره جدا، اي غذاء لونه اصفر او احمر، مثلا الفلفل الاحمر، الفلفل الاصفر اللي هو الحلو يعني اللي هو الفلفل الرومي، ده مهم جدا لتقويه جهاز المناعه. وفي مواد ضد الاكسده، اي غذاء فيه فيتامين ه ده مهم جدا برضو لتقويه جهاز المناعه. ان ما كانش قادر يجيب، ممكن يجيب علبه فيها مجموعه فيتامينات زي مثلا في 2 بلس، بيحتوي على فيتامين ب مركب، وفيتامين ا، فيتامين د 3، وفيتامين ه، وفيتامين سي، وفي جينسن، في حاجات كده جدا يعني يقدر يجيبها من الصيدليات ورخيصه مش غاليه.
نعم. صلى الله عليه وعلى الجميع. ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت والله انا ابني دلوقتي في امريكا في ولايه من ولايات نيويورك، هو دلوقتي المفروض ان هو يجي ان شاء الله. فأنا دلوقتي بيقولوا ان هو لما جيت ياخده من المطار هيودوه على الحجر 14 يوم. فأنا دلوقتي خايفه، هو اصلا عنده حساسيه في مناخيره وفي صدره، فخايفه ما يبقاش هو تعبان ويبقى في الحجر مثلا يلقط حاجه من الناس اللي هناك.
ربنا يعافيه.
الحل ايه يعني؟ ينفع ان هو يطلع بره على طول ما يخش الحجر؟
حاضر يا ام احمد، ربنا يعفو عنه. طبعا سؤال يعني مش في تخصص الحلقه، لكن الدكتور هيجيبك ان شاء الله تعالى. نعم دكتور، دكتور حنفي، ام احمد ابنها في امريكا وان شاء الله هيجي وهيدخل الحجر الصحي 14 يوما، وهو عنده حساسيه، حساسيه انف، فبتقول خايفه انه يلقط حاجه وهو في الحجر الصحي من اي حد، ينفع يخرج على طول مباشره من غير ما يخش الحجر الصحي؟
لا, لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ لان الحجر الصحي هو ليه فتره حضانه الفيروس. فتره حضانه الفيروس من 2 الى 14 يوم, متوسط من 5 ل 7 ايام.
يعني هو نفسه جاي ممكن يبقى
حامل الفيروس,
ربنا يعفو عنه,
ممكن حامل الفيروس ولسه ما ظهرتش عليه الاعراض. فالحجر الصحي بيثبت ان ده عليه ان ده حامل الفيروس او اصيب به من قبل او لا. لو معلوش الاعراض هيخرج, لو سليم مش هيقعدوا, لكن لابد من الحجر الصحي.
ده امان له,
ده هدي الاسلام.
نعم, هو صحيح
يعني عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لا يوردن ممرض على مصح,
لو واحد عيان ما يروحش
واحد
صلى حاجه معديه.
وبعدين اذا سمعتم بالوباء في ارض فلا تدخلوها, وان كنتم في ارض ظهر بها فلا تخرجوا منها. ده ديننا اللي بيقول لنا كده. فالحجر الصحي والعزل الصحي مهم جدا لصالح الناس.
نعم, يبقى هو وهو لازم هيخش الحجر الصحي. مش هو مش هيطلع من المطار اصلا,
مش
ده هم على الفندق على طول.
لا مش هيدخلوه, لازم يعملوا عليه حجر
صحي. الامر مش بايديه وهو لازم. ده امان له, امان لحضراتكم وامان للمجتمع, يعني عشان عدم انتقال العدوى. ربنا يحميه لك ويحفظه يا ام احمد. نرجع تاني يا دكتور حنفي عن طبيعه الكائنات كالفيروسات. هل هو يعني كائن حي ولا كائن ميت؟ يعني وهل هو ميكروب او بكتيريا؟ يعني نريد ان نعرف امرا عن هذا الوباء العالمي اللي مهدد العالم كله.
جزاك الله خير. قبل ان اجيبك على هذا السؤال, يعني احب بس ادي برضو درس اخر من الدروس المستفاده. ان حاليا دلوقتي كلنا بنتكلم على عدم التجمعات. طب احنا بصفه يوميه في الاحوال العاديه عندنا تجمعات لا حصر لها.
صحيح.
ابسط الامور في الشارع, تجمعات الاسواق, وخصوصا الاسواق اللي بتتعرض مثلا يوم في الاسبوع.
ما دي اظن اتلغت.
ولو حصلت انا مش بتكلم على حاليا,
فيما بعد.
انا بتكلم فيما بعد,
فيما بعد
احتياطات يجب ان احنا نتداركها فيما بعد. لان ممكن يكون الانسان محمل به ميكروبات فيروسات او بكتيريا وهو لا يدري وبينشرها في هذه التجمعات. انا اتمنى من الدوله ان شاء الله, وهي قادره على ذلك, ان هي تمنع الاسواق والعشوائيات اللي بيقوم بها بعض الباعة المتجولين. ويمكن انا
بس توفر لهم البديل.
نعم,
توفر لهم البديل.
هتوفر لهم طبعا.
صحيح. طب ناخد احمد ونكمل.
اتفضل
استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا استاذ احمد.
ايه
ازاي حضرتك يا فندم؟
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله في نعم. سؤالك الله يرضى عنك.
الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟
والله في نعم الحمد لله, ربنا يعفو عنا وعنك. اتفضل يا فندم.
حضرتك عايز اسال الدكتور بس عن طرق الوقايه من فيروس كورونا.
حاضر. في امان الله. نعم يا دكتور اتفضل. مساله التجمعات في الاسواق ما بعد كورونا ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله. يعني لابد ان احنا ناخد حذرنا. هناك امراض يعني زاحفه ممكن تنتقل بصورة بطيئة ولكن تظهر فيما بعد نتيجة التجمعات, خصوصا الأسواق. وأنا هضرب مثال بسيط. مثلا عندنا سوق بيتعمل عندنا سوق الثلاثاء من كل أسبوع, بيجي له باعة
من كل المحافظات.
من كل المحافظات. اللي بيجي من محافظة لمحافظة أخرى بينقل من المحافظة بتاعته اللي جاي لها, وبياخد منها ينقل للأخرى. فهؤلاء الباعة المتجولين بيعتبروا وسائل نقل من مكان لآخر. فاذا لابد هذه التجمعات وهذه الاسواق لابد ان هي ايه يتم التقليل منها بقدر الامكان,
وانشاء امور بديله او اسواق بديله او اماكن بديله لهؤلاء.
ما احنا قلنا بقى قبل كده المجمعات الكبيره اللي يتم تجميع فيها مثلا الخضار والفاكهه, هل يلم الناس دي كلها؟
صحيح.
يروحوا يشتغلوا في هذه الاماكن, يعبوا, يغسلوا, يغلفوا, يبيعوا, كل دي وسائل. يعني عندك الايه الوسائل البدائل كثيره, بس المهم التنفيذ, ان احنا نقدم على الفكره وننفذها بفضل الله.
نعم, ربنا يكرمك يا دكتور حنفي. الاخ احمد يسال عن طرق الوقايه من فيروس كورونا.
طرق الوقايه من فيروس كورونا, نمره واحد, لا تخالط مصاب. دي نمره واحد. شفت واحد بيعطس بيكح, ابعد عنه قدر المستطاع, حتى لو في البيت عندك. اي واحد من افراد الاسره ظهر عليه اعراض برد او كحه او سخونيه, احتقان في الزور, التهاب في الزور, يتم عزله في البيت ويتم استشارة الطبيب المختص ويتم التعامل معاه بحذر. دي نمره واحد. نمره اتنين عدم التجمعات. ميبقاش في مثلا ايه قاعدين حتى احنا في البيت وكلنا قاعدين في حجره واحده وسايبين باقي حجرات البيت او سايبين الصاله او لا، يعني نوزع نفسينا في الفتره الموجوده حاليا دلوقتي الفيروس منتشر فيها. أسرة من 5 أفراد من 10 أفراد كل 2 في حجرة أو كل 3 في حجرة غير ما يكون كلنا 10 في حجرة. دي نمرة 2. نمرة 3 الوضوء بصفة مستمرة، غسل اليدين والتطهير بالماء والصابون إن لم يكن فبالكحول، إن لم يكن ماء وملح ماء وخل مهم جدا، الاستنشاق والاستنثار مهم جدا، الخضار اللي جاي من بره والفاكهة اللي جاي من بره نغسلها بالماء والخل مهم جدا، الماسك لو احنا خارجين برا البيت هنتعرض لتجمعات يبقى لابد ان احنا نرتدي الماسك. كل دي بريكوشن او كل دي احتياطات تمنع العدوى باذن الله تعالى.
نعم، وفي النهايه وان كل شيء خلقناه بقدر، احنا بنحتاط وبناخد بالاسباب وكله بقدر الله، وظننا في الله ان شاء الله غمه وهتعدي. السلام عليكم استاذ خالد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، عامل ايه؟
الحمد لله في نعم والله. اتفضل يا فندم.
كنا بس عايزين نعرف ايه بيكو جهاز المناعة حضرتك، بس عشان ربنا يعافينا من هذا البلاء الذي داير في حال العالم.
حاضر، هو كان الدكتور بيتكلم بس لعل حضرتك لسه يعني سمعنا او شايفنا دلوقتي، لكن نعيد الكلام لانه مهم، كيفية تقوية جهاز المناعة. حاضر يا استاذنا، نجيب الاخ المتصل. استاذنا،
تقوية جهاز المناعة في عندنا خضار وفاكهة وفي عندنا اعشاب طبية. اهم حاجه في الخضار والفاكهه كما ذكرت من قبل الحمضيات، دي مهمه جدا، الليمون اليوسفي البرتقال ده مهم جدا، الافوكادو الكيوي اللوز ده مهم جدا، اي خضار زي مثلا عندنا الجرجير البقدونس الحاجات ديت فيها فيتامين ألف مهم جدا، الجزر فيه بيتا كاروتين مهم جدا. دي بالنسبه للايه للخضروات الفاكهه. نيجي بقى للاعشاب. اقوى حاجه في الاعشاب تقوي جهاز المناعه حبه البركه، يليها الكركم، يليها الزنجبيل. دول 3 حاجات مهمين جدا لتقويه جهاز المناعه. طب اطفالنا ممكن ما ايه ما يستسغوش هذه الاشياء. عندنا الزبادي، عندنا الزبادي فيه البروبيوتيك ده مهم جدا
للاطفال والكبار. الزبادي
كويس مهم جدا. مهم يعني بتكلم على الاطفال ممكن ما يستسغش ان هو ياكل مثلا حبة بركة أو كركم حاجات زي كده. بنعمل إيه بقى في البيت؟ بنجيب مثلا 1/2 كوب من الماء ونضع فيه 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم أو 1/3 ملعقة صغيرة وعليها 1/2 كبيرة أو 1/2 كبيرة من العسل الأسود، وندوب المجموعة دي مع بعضها، وبعد كده نجيب 1/2 كوب آخر من الزبادي أو من اللبن الرايب ونخلط الاتنين ببعض كويس جدا، هيطلع لك مشروب متجانس لونه زي لون الإيه؟ الكافيين. اطفالنا نعطيهم من هذا الايه من هذا المشروب ده في كذا فايده. اولا للناس اللي هي مثلا عندها مشاكل في الجهاز التنفسي ده بيوسع الشعب الهوائي، العسل الاسود طارد للبلغم. الناس اللي عندها نقص في كرات الدم الحمراء العسل الاسود غني جدا بالحديد يعطيها حديد ويزود كرات الدم الحمراء. في فيتامين د موجود في الزبادي او في اللبن، في البروبيوتيك ده مهم جدا للجهاز الهضمي.
نعم دكتور حنفي بارك الله فيك. استاذه ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا حابب اتفضل.
لو سمحت انا كنت حابه اسال الدكتور، هو احنا ما عندناش فواكه وحاجه زي كده وخضار يعني، بس هو الشخص اللي يعني ما بيننا كده ممكن يكون يعني هو حامل فيروس اصلا ما يعرفوش، يعني ممكن
يجيلنا عن طريق تشتري خضار وحاجات البيت وفاكهه وكده، انت ما تعرفيش الشخص ده عنده ولا ما عندوش، صح كده؟
ايوه بالظبط. فانا يعني ممكن نجيبها وهي اساسا تضرني مثلا، او انا ممكن نعمل ايه فيها مثلا؟
طيب يعني ازاي لو هي بتشتري حاجه من البائع ومتعرفش هو عنده الفيروس ده ولا لا، وجابت مثلا الفاكهه والخضار تعمل ايه فيها؟ احنا كنا الكلام ده في بدايه الحلقه، بس احنا لابد ان نراعي ان في ناس شافت الحلقه.
يعني هو ده سؤال متكرر، ولكن ببساطه هي ما تنزل السوق وتشتري الخضار او الفاكهه، الشنطة اللي فيها الخضار والفاكهة تاخدها مباشرة على المطبخ، تفضيها في الحوض وتجيب طبق كبير تحط فيه مية بخال وتغسل بيه الخضار والفاكهة، أو تغسله الأول بمية عادية وبعد كده تنقعه في مية بخال من ربع لنصف ساعة.
نعم.
قبل ما أي حد يلمس الخضار والفاكهة.
من باب الوقاية. نعم، احنا كنا اتكلمنا عن طبيعة الفيروس، هل هو كائن حي، هل يختلف عن البكتيريا ام ماذا دكتور حمد؟
الفيروسات داخل الجسم كائنات حية. الدليل ان هي بتتكاثر وتطلع ذرية، هي فيها حمض نووي، الحمض النووي دوت عنده القدرة ان هو يحصل له عملية نسخ ويكون الفيروس. خارج الجسم خارج الخلايا الحية بيبقى بنسميه انرت يعني خامل يعني، ولكنه مش ميت، لان خارج الجسم مثلا لو واحد كما ذكرت من قبل واحد عطس عطسة، الرذاذ اللي خارج من الانف او الفم في قطرات بتبقى صغيرة وقطرات كبيرة، القطرات ديت ممكن يبقى في القطرة الواحدة اكتر من مليون فيروس، الانسان عشان يتعدى عايز 100 فيروس، فبيبقى الفيروس موجود بقى ايه في الهواء اللي موجود في المكان ده، فممكن واحد يستنشق هذه الفيروسات هيخش جسمه، فالفيروس بره الجسم ما هوش حي،
هو خامل
خامل، لكن جوه الجسم هيتكاثر ويدي مليارات الفيروسات.
هل هو يعني يختلف عن البكتيريا؟
طبعا يختلف اختلاف كبير جدا عن البكتيريا. الفيروسات ليس فيها ريبوسومات، البكتيريا فيها ريبوسومات، ولذلك البكتيريا ممكن تتكاثر خارج الجسم، لو زرعناها على مستنبتات بكتيرية هتتكاثر وتنمو، الفيروسات لو حطيناها على مستنبتات بكتيرية لا تتكاثر ولا تنمو. ليه؟ لان هو بيحتاج الريبوسومات بتاع الخليه داخل الجسم، وده اهم فرق فيه بين البكتيريا والفيروسات. الفيروسات ممكن تنمو خارج البكتيريا تنمو خارج الجسم، الفيروسات لا تنمو خارج الجسم. الفيروسات الحمض النووي بتاعها يا اما ار ان ايه يا اما دي ان ايه، مش الاثنين مع بعض. البكتيريا الاثنين مع بعض، البكتيريا بيبقى ليها كبسوله من الخارج ممكن تتحوصل فيها، الفيروسات ما لهاش كبسوله لكن ليها حاجه بنسميها انفلوب او زي مظروف، عباره عن بروتين مع دهنيات، عشان كده هي عامله زي الماده الجيلاتينيه، فاهمني؟ المظروف دوت زي ما فيروس كورونا الحالي بيتكسر باي مذيبات للدهون او بالميه والصابون، عشان كده نقول ايه نغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون
على طول.
هيكسر الفيروس، هيكسر الفيروس.
نعم دكتور حنفي، الوقت معك انتهى سريعا، وربنا يحفظك ويبارك في عمرك.
الله يكرمك
وينفعنا بعلمك
يا رب. الله
نورتنا استاذ دكتور حنفي مدبولي، استاذ علم الفيروسات بجامعه بني سويف.
ربنا يبارك فيك يا استاذ.
اهلا وسهلا استاذنا الدكتور، ونلقاك قريبا ان شاء الله تعالى
ان شاء الله
لقاء قادم
إن شاء الله.
نستفيد من علمكم، وخاصه في هذه الظروف التي نحتاج ان احنا نحتاط وناخذ بالوقايه الكافيه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وانتم اهل الذكر واهل تخصص في هذا المجال. مشاهدينا الكرام، اذكركم بدعم قناة الندى، دعم قناة الندى، دعم قناة الندى، وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها جميعا. هذا منبر وقفي لله سبحانه وتعالى، قناة وقفية لله سبحانه وتعالى، صلى الله عز وجل ان يتقبل. الارقام تظهر تباعا على الشاشة، وايضا بتكون طوال ال 24 ساعة على شريط الرسائل. نتصل نعرف ازاي ندعم قناة الندى حتى ولو بالقليل، رب درهم سبق 100,000 درهم. منبر كلنا نحتاجه، والدال على الخير كفاعله، ونحن جميعا شركاء في هذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.